تبقى النقطة السادسة وهي الأخيرة في بيان الخطوط العريضة لضلال هذا الرجل، وهذه النقطة السادسة يقول فيها صاحب البيان: أخطاء ومجازفات. يقول: وهذا بحر خضم، مع أنني لم أقصد تتبعه في العلميات، وإذا بي أرى بلايا تدل على جهل شديد وفهم ضحل، بل منها ما هو خطأ في الاعتقاد يكون به الحداد مبتدعا بميزان نفسه، كالقول بأن الإيمان له نهاية، بل القول بأننا لا نعرف حالنا في التصديق والقبول. نذكر في هذا المقام بعض الأمثلة، يعني قبل الكلام على قضية الإيمان له نهاية وقضية أننا لا نعرف حالنا في التصديق والقول، أكتفي فقط بمثالين. المثال الأول: الرجل له كتابان بعنوان النصيحة، هكذا زعم، وهي فضيحة. هناك نصيحة سماها النصيحة الكبرى، وهناك نصيحة سماها النصيحة الصغرى، سماها الصغرى تمييزا لها عن الكبرى، وكلاهما رد على الألباني. والنصيحة الكبرى ضخمة جدا، هي كتابه الأم الذي وضع فيه أصوله وقواعده، وهو دائم الإحالة عليه في كتبه. ففي هذه النصيحة الكبرى يقول: المختصرات في العلم لا تصلح إلا لمن أتقن المطولات. سمعتم بهذا في آبائكم الأولين؟ صحيح والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياك والحداد. صحيح، هذا الرجل بكلامه هذا، وكلامه هذا بدعة في حد ذاته، خالف القاعدة التربوية العلمية التي يتفق عليها العقلاء. هل سمعت أبدا بأحد يقول لك في طلبك للعلم: اقرأ المطولات قبل المختصرات؟ يا أخي، أين أنت من قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الرباني الذي يربي الناس، من يعرف، بصغار العلم قبل كباره؟ فكيف تجيء أنت في خلوف الزمان وتقول اقرأ المطولات قبل المختصرات؟ ولم يكتفي بالتنظير بل طبق. ففي كتاب له سماه بذم الكلام وضع برنامجه العلمي لضبط العقيدة ودراستها. كيف يا رجل؟ بدأ بذم الكلام للهروي. أول شيء في العقيدة ذم الكلام للهروي، ثم ذكر ترتيبا مر فيه باللالكائي، ثم في الأخير جعل رسالة الصابوني في الأخير بعد اللالكائي وذم الكلام وإلى آخره، آخر شيء خالص التوب بقى، المستوى الأخير رسالة الصابوني، عقيدة السلف وأصحاب الحديث. يفعل هذا من يدري ما يخرج من رأسه. فهذا الرجل نكبة حقيقية، وهذه الطريقة هي التي أدت إلى ضلاله. سنبين هذا إن شاء الله تعالى عندما نبين الأصل الذي دعاه إلى كل هذا، كل هذا الذي تراه وكل هذا الذي سمعته، وهناك أضعاف مما لم تسمعه، هذا لم يصل إليه الرجل اعتباطا هكذا، هناك أصل وطريقة سار عليها واعتقدها واعتمدها، هي التي أدت به إلى هذا. من هذه الطريقة هذا الذي سمعته: البداء بالمطولات قبل المختصرات بزعمه. المثال الثاني في النصيحة الكبرى: عندما يتكلم على أصول الفقه، علم أصول الفقه، يتكلم عنه بأسلوب يشعر بذمه بإطلاق. علم أصول الفقه عنده مذموم بإطلاق. ثم جاء في النصيحة الصغرى فصرح بأن الحديث وأصول الفقه متنافران لا يجتمعان. سمعتم بهذا في آبائكم الأولين؟ الحديث وأصول الفقه متنافران لا يجتمعان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام لا يستحق أن أرد عليه. على سبيل الفائدة، أول من يضرب فيه الحداد بهذا الكلام الشافعي رحمه الله. الشافعي واضع علم الأصول، أليس كذلك؟ علم الأصول كان موجودا قبله وكان موجودا في طبقته وبعدها، لكن هو الذي وضع ماذا؟ أسسه وضوابطه وأصوله. طيب، الشافعي كان محدثا ولا لا؟ قطعا، وله كلام في التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل، بل وضع قواعد في علم الحديث، في نفس علم الحديث وضع فيه قواعد لا تزال تدرس إلى الآن ولا تزال تعتمد إلى الآن. كلامه في تعريف الحديث الصحيح وفي تعريف الشاذ وفي المرسل وضوابطه وتقويته إلى غير ذلك، كلامه لا يزال يعتمد. قواعد حديثية وضعها الشافعي الذي هو أيضا ماذا؟ فقيه أصولي. ففي أي عقل يتصور الإنسان أن الحديث وأصول الفقه لا يجتمعان؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، نأتي الآن إلى الخطايا العقدية. الرجل لم يسلم من خطايا وأخطاء عقدية يكون بها مبتدعا بميزان نفسه. لا تنسى ميزان الحداد. ميزان الحداد ماذا؟ التبديع بالبدعة الواحدة المجمع على كونها بدعة، وهو لا يعذر بالجهل ولا التأويل. الحداد جاهل؟ ليس جاهلا قطعا، يعني بضابطه هو الذي يحاكم الناس إليه. هل الحداد جاهل؟ هل هو عامي؟ ليس عاميا. ثم إنه لا يقبل التأويل في مسائل العقيدة، فبميزان نفسه سيبدع نفسه. طيب، شوف ابن بطة رحمه الله يقول: الإيمان له بداية بلا نهاية. هذا ليس كلام ابن بطة وحده، وهذا كلام غير واحد من أئمة السلف كأبي عبيد وغيره. ماذا قال الحداد؟ قال: هذا لا يصح، بل للإيمان منتهى. هو منتهى العبودية المحكومة بالسنة والتأسي بالصالحين، وهذا ليس فوق إيمان الرسل والأنبياء، بل ليس فوق إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. انتهى كلام. كونك تقول الإيمان له زيادة، معذرة، له نهاية، هذا خطأ في العقيدة، هذه بدعة في العقيدة. العلماء والأئمة قالوا: ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا. لماذا؟ ما دليلهم؟ الإيمان يزيد بماذا يا جماعة؟ بالعمل، بالطاعة. فكلما ازددت أعمالا وكلما ازددت طاعات كلما ازداد إيمانك. هل هذا له حد؟ لا يمكن، لأنك في طول حياتك حتى تموت لابد أن تعمل، هناك واجبات لابد أن تفعلها، الصلاة على الأقل. فكلما صليت كلما زاد إيمانك، فلا تزال على هذه الطريقة حتى تموت. وهذا منصوص عليه، هذا ليس تفسيرا من كلامي، هم نصوا على هذا وبينوه. لماذا الإيمان يزيد بلا نهاية؟ وأضافوا إلى ذلك: وينقص حتى لا يبقى منه شيء. تمام. فبشأن الزيادة قالوا: يزيد ولا نهاية له، يزيد ما شاء الله، هكذا عبر بعضهم نصا. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ قضية العمل. تمام. فكيف تأتي أنت وتقول الإيمان له منتهى، له نهاية؟ ثم انظر إلى التفسير المريض: منتهى العبودية المحكومة بالسنة والتأسي بالصالحين. فهل هذا له ضابط؟ هل هذا له حد؟ يعني عندما نقول العبودية المبنية على التأسي المبنية على الاحتكام إلى السنة معنى كلامه يعني والتأسي بالصالحين، هل هذا له حد معين ينتهي عنده؟ لا تزال في هذه العبودية طول حياتك. والحداد يقول إن الإيمان يزيد، طبعا لا يخالف في هذا، فكيف يقول له منتهى؟ هذا تناقض واضح، وهذا خطأ في العقيدة يبدأ به الحداد. أخيرا وهذه الطامة الكبرى في شرح الإبانة، يقول لا ندري ما حالنا في التصديق والقول، فكم من مصدق وقائل حبط تصديقه وقوله. الحداد يشك في إيمانه يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلف عندما استثنوا في الإيمان قصدوا ماذا؟ استثنوا على ماذا؟ على العمل لا على التصديق والقول. الإيمان ماذا يا جماعة؟ الإيمان عبارة عن إيش؟ قول وماذا؟ وعمل. عندما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنت تستثني على القول ولا على العمل؟ على العمل بالإجماع، وبينوا هذا تصريحا بكلامهم. الاستثناء لأجل العمل، لماذا لأجل العمل؟ باختصار، لأن الإيمان عندما تتكلم على الإيمان المطلق أو الكامل هذا مرتبط بالأعمال، والأعمال قد يفرط فيها الإنسان، قد يترك واجبا وقد يفعل محرما، فلا يجزم أحد لنفسه بماذا؟ بكمال الإيمان ولا بالإيمان المطلق. فاستثنوا لأجل العمل، لم يستثنوا للتصديق والقول. ولهذا لا يصح أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، لا يصح. لماذا؟ لأن الإسلام عندما يطلق ينصرف إلى قول اللسان، فلا يصح أن تستثني في قول اللسان. تمام. فالرجل قال لا ندري ما حالنا في التصديق والقول، ثم علل هذا بقوله فكم من مصدق وقائل حبط تصديقه وقوله. متى يحبط التصديق والقول يا رجل؟ بالكفر. فهل أنت تشك في نفسك هل أنت كافر أم لا؟ الحبوط لا يكون إلا هكذا. أما الضعف هذا الذي عناه الحداد، لكنه جاهل غبي، هو يقصد ضعف القول، ضعف التصديق. التصديق يزيد وينقص، نعم هذا صحيح، لكن لا تقول التصديق حبط. ضعف التصديق بضعف الإيمان وزيادة الغفلة وما أشبه ذلك، هذا نقص في التصديق لا حبوط للتصديق. الحبوط متى يكون يا جماعة؟ بالكفر، بالجحود، بالإنكار، بالنفاق إلى آخره. فهل الحداد لا يجزم لنفسه بأنه كافر أو ليس بكافر؟ لا يدري ما حاله في التصديق والقول، يخاف أن يكون قد حبط تصديقه وقوله، نعوذ بالله. فلا يصح إطلاق الاستثناء أو الإتيان بالاستثناء أو الكلام على الاستثناء في مقام التصديق والقول، إنما الاستثناء محله ماذا؟ محله العمل. فلا يجوز إلا الجزم في التصديق والقول، ولا يجوز أن تقول لا أدري ما حالي في التصديق والقول. إنما لا ندري ما حالنا عند الله من ناحية العمل، من ناحية التزكية، من ناحية فعل الواجبات وترك المحرمات إلى آخره. هذا هو مراد السلف والعلماء. بهذا ينتهي البيان، وستبقى تتمة إن شاء الله تعالى مهمة في الموضوع نتعرض لها فيما يأتي، وللحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.